إن معنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى كوكبة منيرة من علمائنا، كوكبة منيرة من العلماء الربانيين الذين فقهوا علوم الشريعة وجابوا البلاد شرقا وغربا ويمينا وجنوبا حتى يعلمون الناس دين الله تعالى، مع أن الأصل في العلماء أن يذهب الناس إليهم، لكنهم جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم اقتطعوا لنا من أوقاتهم الثمينة وأتوا إلينا مع بعد مسافاتنا عنهم، أتوا إلينا وهم متعبون حتى يدلونا على الله تعالى. كانت وظيفتهم هي وظيفة الأنبياء، دلال على الله، رجل يدلك على الله، عالم رباني يأخذ بأيدينا. لماذا؟ إلى طريق جنات رب العالمين، فهم أرحم الخلق بالخلق، هم أرحم الناس بالناس، يريدون توصيل الخير إليهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإن الله سبحانه وتعالى من علينا بذلك وحذرنا من أن نبتعد عن مناهج العلماء الذين وصل إلينا علمهم، فقال سبحانه: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصل القول إلينا ونحن في بلاد بعيدة عنهم، منة من الله وفضلا، ومع ذلك تحذيرا منه وعدلا، فمن اتبع آثارهم كان هو المهتدي، ومن ابتعد عن نهجهم ضل ضلالا مبينا. العلم ومعرفة طريق الله عز وجل لا بد للعبد فيهما من تعب، لا بد أن يتعب، لا بد أن يكد وأن يجتهد، فإن الله سبحانه وتعالى اشترى منا أنفسنا وأموالنا بأن لنا جنات النعيم، بأن لنا الجنات يورثنا إياها سلعة غالية، ألا وهي جنات رب العالمين. والثمن هو النفس والمال، فمهما تعب الإنسان ومهما أعطى وبذل من ماله فإنه لا يستكثر ذلك على جنات الله تعالى. واتباع طريق العلماء الربانيين هو سبيل النجاة. مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات جزاه الله خيرا من علماء الأسكندرية العظام، هؤلاء العلماء الذين هم علماء فعلا على الحقيقة، علماء الأسكندرية التي مدرستهم هي أحب المدارس إلى نفوسنا، أعظمها أثرا في قلوبنا، قوم فقهوا الواقع وفقهوا الشريعة وعملوا عملا جماعيا منظما، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وكانت عنوان هذه الكلمة أو تكون عنوان هذه الكلمة: النظام السياسي بين المنهج الإسلامي والمناهج الغربية، فجزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع الساعة الآن موضوعات كثيرة جدا، لأن الآن بفضل الله تبارك وتعالى وقد يكون هذا من الخير، الأحداث فرضت على الجميع أنه يريد أن يعرف ما هي العلمانية، ما هي الليبرالية، ما هي الدولة المدنية، ما هو نظام الحكم في الإسلام، لماذا يريد هؤلاء أن يطبقوا علينا العلمانية والليبرالية. أسئلة كثيرة تدور في الأذهان سوف نحاول أن نجيب عليها. سوف أركز في كلامي على عرض النظام الإسلامي الشامل وعلى عرض سريع لمعظم المناهج، إن اتسع المقام ربما أفصل في قضية التعديلات الدستورية أو أكتفي بهذا الإجمال الذي بدأت به، من أن جميع الإسلاميين يرون أنه لابد أن نقول نعم للتعديلات الدستورية حتى لا تسرق البلد بواسطة أتباع الغرب وأذناب البلاد الغربية. وهذا الكلام له تفصيله إن لم أتناوله فسوف أتركه لفضيلة الشيخ ياسر برهامي يتناوله في ثنايا كلمتي. ابتداء لابد أن نعرف ديننا. نحن آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنا أن القرآن من عند الله، كله صدق كله عدل، أوامره واجبة الاتباع، نواهيه واجبة الانتهاء، أخباره واجبة التصديق. لا أظن أن مسلم على وجه الأرض ينازع في ذلك. إذن ماذا يقول القرآن؟ يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن نحن شرح هذه الآية نعبر عنه بقولنا: الإسلام منهج حياة. الإسلام منهج لحياتنا جميعا. إذن الإسلام يبين لك عقيدتك، يخبرك عن الأسئلة التي يحتاج أي إنسان أن يعرفها: من أين جئت ولماذا جئت وإلى أين المصير. يعرفك بخالقك الذي ينبغي أن يكون هو إلهك. إذا عرفت أنه هو الذي خلقك فلا ينبغي أن تعبد إلا هو. يعرفك بأسمائه وصفاته، يعرفك بكيف تكون الصلة بينك وبينه، ثم ينظم لك شؤون مجتمعك. قد يقول قائل أن الناس يجربون تجارب عبر التاريخ ثم يصلون إلى ما يصلحهم. هذا قد يصلح في الصناعة، في الزراعة، في غيرها، أو بصفة عامة يصلح لمن ليس عنده الخبر اليقين. يعني إذا كنت تريد زراعة محصول ما وأنت لم تزرعه من قبل، فتقول أجرب في أن أزرعه على نفس طريقة الطريقة الفلانية، فالفدان أعطاك نصف طن، ثم جربت طريقة أخرى فأعطاك طن، هتعتبر أن الطريقة الثانية أفضل من الأولى، ثم جربت طريقة ثالثة فأعطتك 2 طن، هتقول الثالثة أفضل، ثم جربت رابعة فلم تنتج شيئا زي طرق يوسف والي كده، هتضطر إيه؟ ترجع للي قبل منها. فإذا الذي ليس عنده الخبر اليقين يجرب، وكل الناس ساعتها تقر له بحقه في التجربة، بل ترى انه انسان مجتهد ويبحث عن افضل الحلول الممكنة، جرب ده وهذا وذاك وذاك الى ان نصل الى افضل الحلول. لكن لو قيل لك ان هذا المحصول هناك دراسات من جهات محترمة تصف لك طريقة الزراعة اللي مضمونة او مأمونة انها الفدان هيجيب لك 10 طن، وانت مصر رغم ان الكلام توصل لغاية المكان اللي بيتشرح فيه الطريقة ديت مش عايز تروح ومصمم تجرب، ساعتها كل الناس تقول لا ده هذا سلوك رجل غير عاقل. فاذا التجربة لها مجالها. لما يبقاش عندنا الخبر اليقين، لكن عندما يأتي الخبر اليقين من يتركه يكون مرتكب لسفاهة. طيب عندما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب نزلت لاحترام الإنسان. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مخلوقا مكرما كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا التكريم يقتضي ألا يكون حقل تجارب. الإنسان ما ينفعش يتجرب فيه، ممكن الملابس التي يلبسها تخضع للتجربة، الصناعة، الزراعة، وسائل الحياة كلها تخضع للتجربة، لكن الإنسان نفسه ما ينفعش بحقل تجارب. وبالتالي أنزل الله الرسل يعنون بهذا الإنسان، يبينوا له عقيدته، يبينوا له خالقه، يبينوا له كيف تكون الصلة بينه وبين خالقه، يبينوا له كيف تكون الصلة بينه وبين سائر الآدميين. ما ينفعش يجي ناس عبر في التاريخ، حصل كده، أهل الله، لماذا خلق الذكر والأنثى؟ الآن المزاج السائد في أوروبا ان الاثنين زي بعض، يشتغلوا نفس الشغلانات، يوظفوا نفس التوظيف في المجتمع، الى ان وصل بهم الانحطاط اللي قالوا ممكن الاسرة تتكون من رجلين او من امرأتين. هذا مزاج سائد لدى قوم. في بعض الاحيان قالوا لا، يبقى المجتمع يقوم على اساس الاسرة. في احيان تاني قالوا لا، يعيش الناس كالبهائم، من أراد أن يقضي شهواته قضاها، وما الأطفال التي تنتج يذهب بها إلى الملاجئ. هذه تجارب جربت في الإنسان، والإنسان عند خالقه أكرم من أن يكون فأر تجارب لأفكار الناس، لا في نظام تكوين الأسرة، ولا في نظام البيع والشراء، ولا في نظام تكوين المجتمع ككل. لذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما ذكرناه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن شرع الله عز وجل لنا التشريعات التي تضمن لنا أن نعيش مكرمين. عندما أباح الربا، وعندما أباحوا الميسر، جعلوا المجتمع يعيش في اضطراب، ومع ادعائهم أنهم يبحثون عن السلام الاجتماعي. أي سلام اجتماعي إذا كانت العلاقة دائرة حول الاستغلال والتربص، لأن المرابي يتربص بحاجة من يريد أن يقترض، والقمار يتربص كل طرف بصاحبه. القمار في دين الله أعم من تذكرة اليانصيب. القمار في دين الله يشمل أي بيع غير محدد كما يحدث في أنواع المسابقات، المسابقات التي تملك، هذا هو القمار. ليجعل لا يوجد سلام اجتماعي، لا يوجد رضا حقيقي في المعاملات. الشرع لم يأذن للناس أن يجربوا، فضلا لم يأذن الشرع للناس أن ينفقوا أموالهم في التفاهات والسفاهات، في لم يأذن الشرع أن ينفق المال العام على لاعب الكرة. عندما نقول ذلك يقولون: وهل الإسلام حرم الرياضة؟ لا، لو أنفقوا أموال المسلمين في إعداد مكان كهذا لشباب المسلمين يتريضون فيه عندما يعودون من أعمالهم يستجمون فيه، فهذا أمر حسن ومن استيعاب طاقات الشباب. وأما أن تنفق الملايين على حفنة يسيرة من اللاعبين في أمر أشبه بالقمار، بل هو القمار بعينه، وتضيع عليهم الملايين، فضلا عما ينتج من وراء ذلك من الإحباط الذي يصيب الشباب الجاد الذي تعلم وتفوق في دراسته وجاء ليحصل على فرصة عمل فيجدها أنها بالملاليم، بينما يأخذ من احترف له الملايين. كل هذا أمور تفعل الآن، والإسلام لم يترك لنا حق تجربتها، لأن الإنسان ليس عرضة لأن يكون حقل تجارب. إذا الإسلام جاء لينظم حياة الإنسان. أما الصناعة والزراعة وغيرها الوسائل المحيطة بالإنسان يبحث فيها وينقل من الغرب ومن الشرق ويأخذ من المسلم ومن الكافر وممن نبغ فيه. من الذي يضع ذلك النظام؟ هذا النظام يشرعه الله فقط. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الناس يقولون الحرية، نقول أعلى حرية في دين الله. لماذا؟ إن حتى بتوع الذين يسمون أنفسهم بالليبراليين، وانظر إلى ازدراءهم لأمتهم، سألهم يعني إيه ليبرالية؟ يقول لك يعني حرية. طب ما تكلمونا عربي، انتوا ليه مكسوفين تتكلموا لغتنا؟ ده حتى دي لغة القرآن، دي أشرف لغة، مكسوفين تتكلموا بالعربي ليه؟ ليه المصطلح جبته لنا زي ما هو، نعوج لسانا ونقول ليبرالية ليه؟ لماذا هذا الاحتقار للأمة وللغتها؟ هؤلاء الليبراليين يقول لك احنا جايبين لكم حرية، نقول له حرية بلا قيد؟ يقول مش هقيدك بالدين ولا بالاخلاق، اعوذ بالله، ما هتقيدني بايه؟ بالنظام العام، انت حر ما لم تضر. اقول له طب احنا عندنا بقى حرية لا يقيدها الا الخالق، يبقى مين جايب حرية افضل؟ هما عملوا فينا ايه؟ قالوا احنا شايفين ان سن الطفولة ده نموذج، سن الطفولة مفروض يترفع ل 18 سنة، وترتب عليه انه تحريم الزواج سواء للذكور او الاناث قبل 18 سنة، وبناء عليه بقى لنا 3-4 سنين كأن مفيش في البلد جريمة تزوير إلا المأذون المزور اللي زوج حد عنده 17 سنة أو عنده 16 سنة. أما المليارات اللي بتتنهب دي مين زورها؟ مين زور مستندات البنوك؟ مين زور؟ لا ما كانش فيه مزور، كنا نفتح الجرايد نلاقي جريمة تزوير واحدة، المزور هو المأذون اللي زوج ناس اقل من 18 سنة. والاب المجرم مش الاب اللي ودى بنته مدرسة رأس، او لا، الاب اللي زوج بنته وهي عندها 17 سنة. ربما اهل المدن مش حاسين بمقدار الظلم الواقع على اخوانهم من اهل القرى، في القرى التي تمثل 70% من الشعب المصري يحصل الاستقلال الاقتصادي في سن 14 سنة و 15 سنة. طب شخص استقل اقتصاديا بقى قادر على العمل، ابوه عطاله حته ارض يزرعها او ايا ما يكن، ونضج بدنيا وخالقه امره ان هو اذا استطاع الباقي ان يتزوج، انت ليه جاي لي يا ليبرالي تقول لي لا هقيدها بالنظام العام؟ مين اللي اذن لك تحكم فيه؟ تحكم في ابنائنا وبناتنا وتشيع الفاحشه في الوقت اللي بتقول لي ان الطفل من قبل ما يبلغ، يعني من 10 سنين او من 8 سنين، عرفوا المرحلة اللي هو داخل عليها، وعرفوا يعني ايه ذكر ويعني ايه انثى ويعني ايه علاقة بين الذكر والانثى، وسيب له حرية الاختيار. يا سبحان الله، حسيب له حرية الاختيار في النشاط الجنسي اللي يختاره من سن 8 او 10 سنين، ويبقى مش محطوط من ضمن الاختيارات الزواج، لان الزواج عندهم هيبقى من سن 18 سنة. فهم بيقولوا حرية مقيدة بالنظام العام، او انت حر ما لم تضر، واحنا بنقول حرية مقيدة بشرع الخالق. فمن الذي يأتي بحرية اكبر واتم؟ فاذا نحن نقول ان في النظام الاسلامي لا مشرع الا الله. مبالغة في تأكيد هذا المعنى. تخيل بنأكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، اذا لابد من الرجوع للكتاب والسنة، والسنة ملزمة، ولكن من باب أنها وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينال الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن ينال الباطل بطنا وارزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، أن يجعلنا المتقين إماما. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الشريعة الإسلامية تلك العقيدة، ذلك المبدأ، ذلك الأصل المظلوم الذي ظلم من أبنائه قبل أعدائه، ذلك الأصل الذي ظلم كثيرا من أبنائه حين لم يعلموا حقوقه ولم يعلموا خصائصه ولا محاسنه، وحين ضيعوا تلك الحقوق وضيعوا معها عزهم ومجدهم، وضيعوا مع تضيع حقوق تلك الشريعة ذلك المجد الذي كان لهم قرون عددا. الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية لها بعض الخصائص والسمات والمحاسن، أذكر بعضها الآن، وإلا فلا تسع مجالس كثيرة لذكر لاستيفاء تلك المحاسن. من أول هذه المحاسن والخصائص أن الشريعة الإسلامية ربانية المصدر، الشريعة الإسلامية ربانية المصدر، وكفى بها خصيصة. الشريعة الإسلامية ليست من عقول وأفكار البشر، ليست من صنع عقول البشر الذين تعبوا وكلوا وجهدوا وأجهدوا أنفسهم على مر القرون والأزمان لإيجاد طريقة يحيون بها، إلا أنهم فشلوا. كل طريقة تثبت فشلها لا تستمر 50 أو 60 سنة ثم يظهر للعيان فشلها من بالواقع الذي تحدثه في أممها. أما الشريعة الإسلامية فهي ربانية المصدر. أنا أتلو عليكم بعض الآيات التي تدل على هذا، والتي تثبت تلك العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها كل مسلم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السؤال الآن: متى نزلت هذه الآية، وما المقصود بها اليوم أكملت لكم دينكم؟ إنها نزلت بعد 23 سنة من التشريع، بعد 23 سنة من الوحي، بعد 23 سنة من المكابدة من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 23 سنة تنزل هذه الآية. يا ترى هل يقصد بها تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط؟ هل يقصد بهذه الآية أن الدين قاصر ومقتصر على الأركان الخمسة وفقط، أم أن الآية مقصودها أمر أعم وأشمل؟ إن هذه الآية لو كان المقصود بها تلك الأركان الخمسة لما أخرت إلى هذا الوقت، ولما نزل قبلها تلك التشريعات التي نزلت. انها نزلت بعد 23 سنة، فكل ما نزل قبلها، كل ما جاء قبلها من وحي من الوحيين من الكتاب او من السنة، هو دين وهو نعمة وهو من كمال الدين. قال الله: اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم في يوم عرفة، في حجة الوداع، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فكل ما جاء في الوحيين فهو نعمة. قتل القاتل نعمة، رجم الزاني نعمة، قطع يد السارق نعمة، جميع ما جاء في تلك الشريعة من احكام، كل حكم منها نعمة. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فكل ما جاء في هذه الشريعة، كل ما نزل من الاحكام فهو من الدين وهو نعمة. فكل مسلم لابد ان يعتقد ان تلك الاحكام كلها بحذافيرها كلها من دينه، من صميم دينه، كلها من عند الله عز وجل، كلها شرعها الله عز وجل لا لارهاق البشر، وانما نعمة. قال الله مبلورا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الدين المرضي هو الدين الكامل غير المنقوص، لا ينقصه حكم واحد. اذا اردت ذلك الدين المرضي الذي وعد الله عز وجل بتمكين اهله حين قال: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالدين الذي سيمكن هو الدين المرضي، والدين المرضي هو الدين الكامل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال الله: وان احكم بينهم بما انزل الله، وان احكم بينهم بما انزل الله لا بشيء اخر، وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. فسمى شرعه حكما لله عز وجل، وسمى غير شرعه اتباعا للهوى. ولا تتبع اهواءهم، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. سبحان الله، سمى طاعتهم في بعض الامر، سمى مخالفة بعض امر الله عز وجل طاعة لهم، سمى ذلك فتنة. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا فاعلم، ان تولوا عن ذلك لا تطعهم ولا تهرول خلفهم. فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، فلا تكن معهم حتى لا تصاب بما اصيبوا. فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهلية يبغون، افحكم الجاهلية يبغون، افحكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل: الم تر الى الذين يزعمون، يزعمون، والزعم هو ما خالف الواقع والحقيقة. فمن زعم فمن اطلق عليه انه يزعم شيئا فليس عنده ذلك الشيء. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإما شرع الله وإما الطاغوت. هذا تقسيم الآية. ألم تر إلى الذين يزعمون فإذا كنت تؤمن بالله عز وجل حقا فلا ترجع إلا إلى شرعه فالشرع من عند الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالشريعة من عند الله عز وجل ليس لأحد أن يختار مع الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الشريعة الإسلامية ربانية المصدر، الله الخالق البارئ المصور، الله المعز المذل، الله الحي القيوم، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الذي شرعها، هو الذي أمر بها، هو الذي جعلها من الدين. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، هو الخالق فهو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى عز وجل. وقال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. الشريعة الإسلامية ربانية المصدر، مما يضفي عليها من السمات والمحاسن ما لا يجتمع شيء منه ولا ذرة منه للأحكام الوضعية مهما بلغ وضعها، مهما اجتهد وضعها، وإن اجتمعت الإنس والجن في صعيد واحد ليأتوا بمماثل أو مشابه لتلك الشريعة أو لشيء منها ما استطاعوا إلا أن يرجعوا إليها. ومن أجل ذلك كانت السمة الثانية من سمات ومحاسن الشريعة الإسلامية أنها شريعة العدل، وأول سمة من سمات ذلك العدل استواء الحاكم والمحكوم أمامها، أمام قضائها، استواء الحاكم والمحكوم أمام قضائها. فقضاء هذه الشريعة لا يحابي حتى أمير المؤمنين، لا يحابي حتى أمير المؤمنين. إن خاصمه خصم فإن أمير المؤمنين وذلك الخصم يكونان سواء أمام القاضي الذي يحكم بتلك الشريعة الإسلامية.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الغلو في الصالحين حتى يصل الأمر إلى عبادتهم من دون الله من أعظم مظاهر الشرك في العالم، وهو أول شرك وقع على ظهر الأرض حين عبد قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تماثيل لتذكرهم بعبادة الله كما كان هؤلاء يذكرونهم، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الغلو في الصالحين باتخاذ قبورهم مساجد، ثم بعد ذلك يطاف بالقبور ويذبح لها وينذر لها، ويعتقد من يذهب إليها أنها تنفعه وتضره من دون الله. وليس الأمر قديما انتهى كما يظن البعض، وربما قال البعض أن هذا شرك ساذج، والحقيقة أن هذا الشرك من أخطر الأنواع، خصوصا مع وجود مخططات عالمية وإقليمية لنشره. فهناك دولة تسعى إلى نشر هذا النوع ليمهد لها الطريق لاقتحام بلادنا، فدولة الرافضة في إيران، أهلها يعتقدون أن الكون يسيطر عليه الأئمة من آل البيت، كما يقول الخميني: إننا نعتقد معشر الإمامية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. وما تنقله وسائل الإعلام في احتفالاتهم في عاشوراء ذكرى مقتل الحسين عندهم، وما يفعلونه عند قبور الأئمة، تؤكد هذه المعتقدات السخيفة الباطلة. لا يمكن أن يقاوم هذا المد الشيعي إلا من خلال انتشار عقيدة التوحيد. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما دعا على أقوام بأسمائهم دعا الله أن يلعنهم، ومع ذلك أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فهداهم الله وتاب عليهم رغم أنهم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وقتلوا أصحابه، ومع ذلك تاب الله عز وجل عليهم. فالله عز وجل له الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولذلك نقول إن الغلو في التصوف الذي يجعل الأولياء أقطابا يدبرون الكون عقيدة خطيرة فاسدة، لا بد من التحذير منها، ولا بد أن نعلم أن هذا الغلو يؤدي إلى هدم عقيدة الأمة ويمهد لأعدائها الطريق. يكفي أن تعلم أن الغرب يؤيد انتشار العلمانية والرافضة والصوفية، لذا يحضر السفير الأمريكي مولد السيد البدوي منذ 5 سنوات على الأقل، كل سنة يحضر المولد ويجلس على الأرض في الحضرة، يؤكد اهتمام الغرب بنشر الخرافات والبدع والخزعبلات. من أخطر المسائل التي لا بد أن ننتبه لها وأن نحذر من الوقوع في الشرك فيها ما دل عليه قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه قضية الولاء والبراء التي اهتزت عند كثير من المسلمين. تبرأ إبراهيم من كل ما يعبدون من دون الله ووالى ربه عز وجل، وجعل الله كلمة لا إله إلا الله باقية في نسله، لا يزال في ذريته من يقولها. إذن لا إله إلا الله تعني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه حقيقة هذه الكلمة. فكيف يستقيم ذلك مع من يرفع الهلال والصليب؟ الهلال يرمز عندهم إلى الإسلام، والصليب يرمز إلى ما بين القرآن بطلانه، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بل من الناس من رفع القرآن بجوار الصليب، والصليب وثن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ألقي عنك هذا الوثن. فكيف يوصف من يعبده، من يعبد الأوثان، بأنه مثل من يعبد الرحمن؟ وكيف يسوى بين الإسلام والكفر؟ وزير للأوقاف سابق ذهب مع ذهاب النظام السابق، سئل عن قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فأجاب بأن كل من أسلم لإله، من أسلم وجهته لإله فقد أسلم. فاليهودي مسلم، والنصراني مسلم، والبوذي مسلم. إذن ونقض المعلومة من الدين بالضرورة أن أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل من كذب الرسول كمن صدق الرسول، ومن قال إن الله هو المسيح ابن مريم كمن قال إن المسيح عبد الله ورسوله، ومن كذب المسيح كمن شهد له بالصدق أيضا. فاليهود يكذبون المسيح، ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكذبون التوراة والإنجيل، فكيف يكونون مسلمين ومؤمنين؟ نعوذ بالله من الضلال. ولا نقصد بذلك أننا سوف نقتل هؤلاء أو نبيدهم ولا نتعايش معهم، بل عاشوا معنا وسط أهل الإسلام 14 قرنا وزيادة، عاشوا في تسامح وأمان لأنهم التزموا أحكام الإسلام، ونحن ما زلنا على حرصنا على ذلك، نؤمنهم ونمنع الاعتداء عنهم طالما لم يحاربونا في الدين. ولكننا لا نقول بأن دينهم حق كالإسلام أبدا، ونعلم أن ما شرع الله سبحانه وتعالى من التوحيد فوق كل شيء، كلمة الله هي العليا. ولا نكرههم على الدخول في الإسلام، فليس من حق أحد أن يكرهنا على أن نتنازل عن عقيدتنا في أن الإسلام دين الحق لا دين سواه، يقبل عند الله عز وجل. ولا بد أن نراعي مصالح بلادنا ومصالح مجتمعنا في أن يستقر الأمر فيه، حتى يمكن للبلاد أن تسير إلى بر الأمان، لكن دون أن نضحي بعقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء التي هي جزء منها. ومن أعظم مسائل الفرقان ما دل عليه قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عندما دخل عدي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وكان نصرانيا، فقال: إنا لسنا نعبدهم، قال: لم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذا شرك في الربوبية بنص القرآن، أن يكون هناك من يحلل ويحرم ويشرع من دون الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله.